وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا المفطرات في المرة السابقة، وذكرنا أن المفطرات أربعة أو خمسة. فالمفطرات هي الطعام، الشراب، الاستقاء اللي هي تعمد القيء، الجماع، هذه أربعة. وزادوا عليه الخامسة الردة، لأن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشخص الذي يرتد في هذه الحالة صيامه ذهب وعبادته كلها حبطت، إلا أن يعني يعود مرة أخرى وينطق الشهادتين، ولكن صيام اليوم ذهب. فالناس اللي تسب الدين في الطريق تسب الله سبحانه وتعالى، هذا صومه بطل، صلاته بطلت، وعمله كله من ساعة ما أسلم حبط كله، إلا أن يعود ويتشهد شهادته ويتوب إلى الله توبة نصوحة. وذكرنا أن الجماع هو المفطر وليس أي شيء آخر متعلق بالجماع. يعني الرجل قبل زوجته أو احتضن زوجته، أو حتى الفاسدون الذين يرتكبون العادة السرية، العادة السرية حرام، ولكن هل تفطر؟ لا، لأنه لا دليل، لا تفطر. هل بطل صومه؟ لا، لم يبطل صومه، ولكنه آثم. فبطلان الصوم ليس داخلا فيه الاستمناء، وإنما الداخل فيه الجماع، الجماع. طيب، في الجماع الرجل طلب منه أن يعتق رقبة، ففي رواية أنه قال والله لا أملك إلا هذه، وضرب على رقبته. فقال هل تستطيع أن تصوم 60 شهرين متتابعين؟ قال لا. في رواية وهل وقع ذلك إلا في الصوم؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60، هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر بيت أفقر من بيتنا، أو كما قال. فجاء مكتل فيه تمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وهي صدقة بني زريق، وقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أفقر بيت منا. قال خذه فأطعمه أهلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل، ثم عقب ذلك وقال واقضيا يوما مكانه. إذن واقضيا الأمر هنا يشمل الرجل وامرأته، ولكن في الكفارة قال له افعل كذا، هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ولم يأمر المرأة بشيء. كثير من العلماء قالوا المرأة شقيقة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، يعني أحكام الرجال تشتمل أحكام النساء إلا ما كان خاصا بالنساء. فقالوا إذن المرأة عليها عتق رقبة أيضا، أو إن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فيطعم 60 مسكينا. وهذا الكلام وهو من كثير من العلماء مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولو كان هذا واضحا لأمر المرأة بهذا. فالصحيح الراجح أن المرأة ليس عليها شيء، حتى لو كانت مطاوعة، أو حتى لو هي التي دعته إليها. وأما ما يحدث بين رجل ومرأته في نهار رمضان، فالحقيقة أنه كلام ابن حزم رحمه الله والشوكاني ومحمد صديق خان والشيخ الألباني رحمه الله أنه سنة مستحبة وليس مكروها كما يقول بعض العلماء، وإنما المكروه هو يكره لمن لا يستطيع أن يملك إربة. لأن عائشة رضي الله عنها قصت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهي صائمة، وقالت أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة. قال وأنا صائم. وقالت كان ينال من وجهي في نهار رمضان. وكذلك نساء النبي قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة في نهار رمضان، يباشرها يعني لا يجامعها، ولكن يلمسها ويقبلها. هذا كله من السنن وليس من المكروهات كما يقول بعض أهل العلم. والذين قالوا من المكروهات هم خشوا على الإنسان أن يتمادى به الأمر فيحدث كما حدث مع الأعرابي الذي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وأما الإنسان المفطر، هو المفطر مثلا لسفر أو لمرض أو شيء، فهل له أن يمارس كل المفطرات؟ نعم، يعني له أن يجامع امرأته، وليس عليه إلا أن يقضي يوما، وليس عليه كفارة، لأنه أصلا مفطر، هو أصلا مفطر في نهار رمضان. ولذا من انتهك حرمة الصيام بمفطر غير الجماع، يعني واحد شعر أنه جائع فأكل، هو عصر، كان يجب أن يصبر، هو الآن عصر، أفطر عمدا بيه بطعام، أفطر بطعام، لما أفطر بطعام خلاص هو أفطر، إذن يحل له كل المفطرات أو سائر المفطرات الأخرى ومنها الجماع وعليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، الذي عليه كفارة هو الذي أفطر بالجماع، يعني كان الجماع هو السبب في إفطاره، هو السبب في إفطاره، أما لو كان غير الجماع هو السبب في إفطاره فهو إن جامع فليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، عليه قضاء اليوم فقط. والمريض والمسافر أيضا يفطر كما يشاء حسب اليسر الذي يسره الله عز وجل عليه، ولأن الله عز وجل أراد منا صيام رمضان ليس كما يقول بعض الناس، يقول لك لكي يشعر الغني بجوع الفقير، هذا غلط، هذا غير صحيح، غير صحيح، لن يشعر ربنا صيام رمضان ليشعر الغني بجوع الفقير أبدا، لأن الفقير والغني بيصوم في رمضان، وإنما شرع الله عز وجل الصيام من أجل مكارم الأخلاق، بل العبادات كلها مشروعة أصلا لتحصيل مكارم الأخلاق، فالصلاة مثلا قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام قال لعلكم تتقون، إلى جانب أن العبادة الوحيدة التي فيها إخلاص هي الصوم، وإذا قلنا الذين يريدون التدرب على الإخلاص، وأسئلة كثيرة تأتي، يا شيخ نشعر أن احنا ما عندي إخلاص، وده شعور يجب أنك تشعر به، أنك دائما تشعر أنك ما عندك إخلاص، فين الإخلاص؟ فهذا الشعور يخليك تحاول اكتساب الإخلاص، لأن الإخلاص إما أن الله يجبرك عليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلقك مخلصا، أو أنك أنت تكتسبه، ولأن الصفات الحميدة الإنسان إما أن الله جل يجبره عليها أو أنه هو يتخلق بها، لأن النعمان أشج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة، قال الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ قال بل الله جبلك عليهما، لكن سؤاله الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوعيه هذا السؤال دل على أن الصفات الحميدة إما أن يكون الله خلقك بها أو أنك أنت تكتسبها. ولذا القول الباطلة، قول في علماء النفس الطبع يغلب التطبع، باطل، كلام باطل، يقول لك الطبع يغلب التطبع، غلط، هذا غلط تماما، وإنما التطبع يغلب الطبع، انظر إلى الصحابة قبل الإسلام وانظر لهم بعد الإسلام، وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام وكيف يضرب المسلمين ضربا شديدا جدا، ويضرب العبيد والجواري ويفتك بالمسلمين، ثم انظر إليه بعد أن أسلم وكيف صار حصنا من حصون الإسلام. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه مرة، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت الجبار في الجاهلية والآن خوار في الإسلام؟ فالشاهد أن عمر رضي الله عنه تطبع، إذا أنت ممكن تتطبع يبقى الصفات ممكن تكتسب، نعم يمكن تكتسب، وأعظم صفة تريد أن تفوز أن تكتسب الإخلاص، الإخلاص يكتسب بعدة أشياء، منها الصوم، منها الصوم، والصوم لأن الصائم هذا والله ما يطلع عليه إلا الله، الإنسان ممكن خفية كده يروح يتمضمض يداره ويشرح ويفعل ما يشاء، لكن فعلا الصوم سر بين العبد وربه، فالصوم من أكبر ومن أعظم تدريبات الإخلاص، إلى جانب الدعاء في الثلث الأخير من الليل، إلى جانب تجربة الصدقة سرا، الذكر سرا، وهكذا أعمال سرية بينك وبين الله تودع في خزائن الله تبارك وتعالى فتتدرب عليه. فالصيام لعلكم تتقون، والزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، شايف؟ يبقى الزكاة من أجل تحسين الأخلاق، تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم. والحج كله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالعبادات كلها أصلا ربنا عز وجل أراد بها منا أن نكتسب الأخلاق الحميدة، ولن نكتسب أخلاق حميدة إلا بالإخلاص، فلذا فرصة الصوم، الصوم أنت تتعامل مع الله عز وجل والإخلاص في مقامين، في مقامين ذكرناهما وفي مقامين آخران، في مقامين ذكرناهما وهو مقام الجهاد على الصيام في النهار والجهاد على القيام في الليل، في مقامين آخران وهو جهاد الصبر في النهار، جهاد الصبر في النهار وجهاد الشكر في الليل بعد الإفطار. أنت بتطعم تشكر الله عز وجل، تجوع تصبر تعلم الصبر، فالصيام لتعليم الصبر. أما الحاجات اللي يضعوها في موضوعات الإنشاء وتعليم الكذا وتعليم الفقراء والغني إنه يساهم على الفقير، لا غير صحيح، لأن الصوم يشمل الكل، يشمل الكل. والله قال لعلكم تتقون، فكل صور التقوى تأتي من الصيام. طيب المفطرات ذكرناها، هل الإنسان إذا نوى أن يفطر، نوى وعزم على الإفطار لكن لم يفطر، هل أفطر أم لا؟ بعض العلماء قال إن الإنسان إذا نوى وقوية النية وصارت عزما وخلص، قال خلص بدأ يجيب زجاجة وخلص هيشرب، نوى ثم قال لا 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 أرجع، كثير العلماء قال هو قد أفطر، قال لأن التردد في النية يفطرها يفسدها، ولأن العزم على فعل الشيء يثاب الإنسان عليه أو يعاقب، لأنه ليس في كل الأحوال من هم بحسنات فلن يعملها كتبت له إيه؟ حسنة، لا، في أحوال من هم بسيئة هم بسيئة فلن يعملها تكتب له حسنة، وأحوال من هم بسيئة فلن يعملها تكتب له سيئة، لأنه السيئة أنت لن تفعلها إما امتناعا أو إما منعا. يعني أنت الآن رايح تضرب أحد أو رايح تسرق بيت ودبرت وخططت أنك ستسرق الشقة الفلانية، ذهبت لأي شرطة فأنت الآن لم تسرق، هممت بسيئة؟ نعم. فعلت السيئة؟ لا. تأخذ عليها حسنة؟
لا.
كيف حسنة؟ أنت منعت. واحد رايح يزني بواحدة، راح لقى أخواتها وأبوها موجودين، فهنا لكن إذا امتنعت هنا تأخذ الحسنة. يعني رايح تسرق ثم قلت في نفسك أنا أسرق؟ أعوذ بالله، أنا أعصي الله، لا 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 أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لن أسرق. هنا أنت امتنعت تأخذ إيه؟
حسنة.
تأخذ حسنة. رايح تزني والعياذ بالله، تذكرت أن الله عز وجل يخوفك أو ذكرت فامتنعت، ده الممتنع هذا يصل إلى أعلى درجات الخوف التي هي الوجل. ولذا الرجل الذي امتنع عن ابنة عمه، هو امتنع، هو الألم يهم بسيئة؟ وهل سيئة ولا فاحشة؟ ده هم فاحشة الزنا والعياذ بالله، وقعد منها مقعد الرجل من امرأة، كل شيء تهيئ خلاص. هي لما قالت له اتق الله ولا تخط الخاتم إلا بحقه قام عنه، يبقى هنا هم بسيئة فلم يعمل، كتبت له سيئة؟ كتبت له حسنة؟ الدليل الصخر، ان هم لما الصخر انطبقت عليهم هو سأل الله بهذا الامر، فلو كان هذا الامر سيئا ما كانت انطبقت الصخرة زيادة زيادة، ولكنه سأل الله بأنه قام عنها حين قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانفرجت الصخرة. وهذا اسم الوجل. ونحن قلنا ان الخوف درجات عظمى، الخوف انكسار القلب من الله سبحانه وتعالى، يزيد يبقى رهبة، يقترن بالعلم يبقى العلم مع التعظيم إذا الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرتفع عن الخشية إنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إنه إذا هم بسيئة فتذكر وامتنع عن السيئة هذا وجل، وهو أعلى درجات الخوف، لأن الله ذكر وقال إنما المؤمنون، يعني المؤمنون حقا، وبعدها قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالوجل هو الامتناع عن المعصية خوفا من الله عز وجل، ولن يكون إلا بعلم طبيعي لأنه يعلم أن هذه معصية. في درجة من الوجل أعلى من ذلك، وهي أنك تشتاق إلى لقاء الله، تشتاق إلى رؤية الله، فتبكي من خشية الله ويرتجف القلب من خشية الله عز وجل. هذا درجة عالية جدا، درجة الصديقين ودرجة الأنبياء، أنهم دائما عندهم وجل وشوق إلى لقاء الله عز وجل. والرسول كان يسأل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله تبارك وتعالى يعني لذة النظر إلى وجهه الكريم، وهذا طبعا نظر، هذا مشتاق إلى رؤية الله عز وجل، لأن الإنسان إذا اشتاق للجنة يشتاق إلى ثمارها وإلى ما فيها من نعيم، يشتاق إلى ما هو أعظم من هذا النعيم، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإن كان في أسئلة في الصيام اسألوا في الصيام أو في غيره إن شاء الله. بارك الله فيكم.
شيخ لو حد مثلا في طريقه ما عندهش ماء أو تمر وجاء وقت غروب،
إذا حان وقت الإفطار ولا يجد شيئا يفطر عليه يفطر بالنية، يعني ينوي كسر الصيام خلاص ينوي الإفطار. بعضهم قال يبتلع ريقه فيفطر بالنية، نقول بلع الريق أصلا ليس من المفطرات، صح؟ بلع الريق ليس من المفطرات، والنخامة ليس من المفطرات، فبلع الريق لن يفطر ولكن ينوي إنه خلاص انكسر الصيام انتهى الصيام. بارك الله فيك. طيب أراضي جامع
فوضع عليه كبيرة،
فقال أفصل
وبعد كده
من يريد من يخادع الله يخدعه. هو دايما البناء على الأصل، فهو الأصل زي مسألة بعض الناس، زي بقى الناس يقول لك أنت بتقول البخور ما يفطرش وشم رائحة الطعام ما تفطرش، والست اللي عمالة تشوي وكده وتشم الأكل بل بتدوق الأكل وتبصقه تاني لا تفطر، وبعدين تقول الدخان يفطر ايه ده. فانت شوف الاصل، الاصل انه هذا من المباح اللي هو شم الطعام وشم البخور والطعام، هذا يباح اصلا، وبالتالي حين يحدث في رمضان ولو تكونت اجسام كربونية داخل المعدة الاصل انه هذا مباح. اما الدخان فالاصل انه هو ممنوع، ممنوع. فبالتالي من ارتكب الممنوع قلنا تكونت أجرام في المعدة من الدخان فأفطرت. يقول طب ما أنا لما بشم البخور بتكون أجرام في المعدة ولكن لا أفطر، نقول له هذه غير هذه، هذه الأصل فيها الإباحة وهذه الأصل فيها الخبائث التحريم، تحريم خبائث. إذا قلنا الإنسان اللي يبلع تراب ولا رملة من الهواء، أو الإنسان اللي يدخل في فمه ذبابة غصب عنه، أو غبار الدقيقة أو غبار الأسمنت أو هذه الأشياء كلها لا تفطر، لأن الأصل إن هذا عفو. لكن هل الدخان عفو؟ لا، ليس عفو، وبالتالي اتفقوا على أنه مفطر.
نفس الشيء لو في مكان في مدخنين،
ما هو نفس الشيء هنا، ده مدخن، المدخن السلبي ليس مفطرا، والمدخن الإيجابي السلبي اللي هو غصب عنه الدخان بيجي كل المدخنين بيأذونا معاه. امبارح انا كنت ومحمود واقفين على محطه القطر، احنا جلسنا على كرسي كده، واحد راح مطلع سيجاره وقعد، قمنا ماشيين جينا كده لقينا شويه شباب فعمالين ياذونا. وبعدين الدخان ضرر وضرار، وضرره متعدي، بينما الخمر قليلا ما يكون ضررها متعدي. الخمر ضررها لازم لصاحبها الذي يشربه، هو بيأذي نفسه، لكن صاحب الدخان بيأذي كل حاجه، بيأذي البشر وبيأذي الحيوانات وبيأذي الطيور وبيأذي الأشجار وبيأذي طبقة الأوزون. فده ذنبه رهيب جدا، المدخن ذنبه رهيب جدا. فالنيجاتيف سموكر الشخص اللي هو المدخن السلبي ده غصب عنه، غصب عنه. أما التاني متعمد. لكن لو كان هو محب للدخان وممتنع عنه في نهار رمضان، كتير من المدخنين بيمتنع الدخان في نهار رمضان، معظم الناس. لكن لو جلس في منطقة والناس بتدخن يبقى مبسوط، هنا ده متعمد. اي نعم. لكن اهو، ولذا تذكرون لما كنا بنتكلم عن حد الإكراه، وقلنا الإكراه الملجئ، الذنب معفو عن المرفوع عنه الإنسان. يعني لو مثلا 10 كتفوك وشربوك خمرة، انت ليس عليك ذنب، انت لا تسمى شارب خمر، ليس عليك ذنب. لكن لو انت اصلا مشتاق للخمرة وبقيت بس انا مجبر اهو، وهم بعض شربوك وانت مبسوط مربوط بس مبسوط جدا، هنا عليك الذنب، لانه هنا فيه لم ينعدم الرضا. الشرط في الاكراه اللي يذهب عنه الذنب انعدام الرضا، فساد الاختيار وانعدام الرضا. في هذه الحاله فسد الاختيار لكن لم ينعدم الرضا، لم ينعدم الرضا. والله عز وجل عليك رقيب، وكذا قلت لك انه من يخادع الله يخدع سبحانه عز وجل.
شيخ ما
ازاي
الاستبداء مش
بيفطر
هو اصلا حرام؟
ما هو كل حرام يفطر. يعني الواحد لو انت ضربتني دلوقتي في النهار رمضان حرام ولا حلال؟
حرام.
لو ضربت طيب، لكن غير مفطر. مين قال ان كل حرام يفطر؟ هذا كلام من حد، هو غلط.
شيخ يعني الشهوه يلزمه شهوه والصيام نفسه يعني
ما هو ممنوع الجماع فيه بس، اما اي شهوه اخرى غير ممنوع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قبل واحتضن وقالت عائشة رضي الله عنها أمام. طيب ما هو إيه الفرق بين الفعل؟ يعني دلوقتي الإنسان لما يجامع زوجته مطلوب يغتسل؟
أكيد.
واللي يجامع واحدة مش من زوجته مطلوب يغتسل؟
أكيد.
ولو استناء أكيد يغتسل؟ لا، ما أنا مش كلام على الغسل، أنا بتكلم على الصيام. كلام على الصيام، فلا الاستناء لا يفسد الصيام، وإن قال به كثير العلماء لكن ما عندهم دليل. ما عندهم أي دليل. العبرة بالدليل. العبرة بالدليل. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الهجر إن شاء الله. دي من أداب الصيام. من أداب الصيام أنك تعجل إلى الفطر، لأن بعض الناس المؤذن لما يأذن تستنى ما يتشاهد. استنى ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأمة لأنها أعجلهم فطرة، فالسنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. فتعجيل الفطر أول ما يقول يعني لسه في أول لفظة تأكل على طول، لأن ده إظهار الضعف والفرحة بالإفطار، وبعدين الأمة ممدوحة بأنها أعجلهم فطرة فتعجل بالإفطار. وإنت بتفطر عندك كذا حاجة، بتقول بسم الله لكي تضع الطعام، وبتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وبتردد مع المؤذن الثلاثة كده مع بعض، ثلاثة مع بعض، مفيش حاجة تعطل حاجة. أما ذهب الظمأ وابتلت العروق فده دعاء وليس تقرير، لأنه ذهب هنا فعل ماضي، والدعاء بالفعل الماضي هو أبلغ أنواع الدعاء. فأنت تقول مثلا لفلان جزاك الله خير، جزاك فعل ماضي. تقول محمد صلى الله عليه وسلم فعل ماضي، لكن المقصود به الدعاء. أبو بكر رب تقصد به الدعاء، فعل ما تقصد به الدعاء. فذهب الظمأ يعني يا رب أذهب الظمأ، وابتلت العروق يعني يا رب بل العروق، وثبت الأجر يعني يا رب ثبت الأجر. واللي أنت ما أدراك أن ثبت الأجر، لو كان أنت بتتكلم على أنه فعل ماضي مقرر ما أدراك أن ثبت الأجر. فأنت بتدعي الله عز وجل أن يذهب الظمأ ويبل العروق ويثبت الأجر، بتدى دعاء ده دعاء. فهذه ما هذه دعاء ذهب الظمأ. أما على رزقك أفطرنا لك صوم، اللهم لك صمت، وعلى رزقك هذا كلام.
الدعاء ده شوفنا في ناس بتقول ان هو يتقال في الصيف بس، هو ذهب الظمأ، لانه يقول لك ان في الشتاء مفيش ظمأ.
في الشتاء مفيش ظمأ فعلا؟ فعلا ولا كله بيشرب؟
بيشربوا بس مفيش عطش يعني مفيش.
ما هو ذهب الظمأ يعني يا رب اذهب الظمأ، لان الظمأ ده الظمأ ده ينتاب الانسان صيفا مشتاقا، زائد ان انت بتدعو بذهاب الظمأ حتى في الاخره.
يقال بعد الافطار يعني.
لا او هو انت مع بعض تقول ابن عثيمين قلنا له وهو كنا نشوفه مع بعض بسم الله ذهب الظمأ الله اكبر الله اكبر وابتلت العروق مع بعض مع بعض.
شيخ يعني لا تاكلوا بين اموالكم بينكم الا ان تكون تجاره،
الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم فليس عليكم. دي واحده تجاره حاضره، والنهارده قرا بنا الامام لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. يبقى التجارة بالتراضي ماشي. فأنت هنا أنت أصلا هتاخد مالي وهتديني سلعة. خلاص ماشي. لا مشكلة. فأنت أنت الآن لما لو أنا مثلا بيع كتب وأنت جيت طلعت المال اديتني المال أنا أكلته بالباطل. مش بالباطل، ما انت خدت مقابل اهو عليه. يبقى الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم، يبقى معناها ان انا باخد مالك وانت بتاخد مالي اللي في شكل سلع.
يعني تاكله هنا مش ذم.
لا مش ذم، الذم اللي غير عن تراضي، غير تراضي.
يعني معنى لا تشارك؟
لا، كل انواع التجاره هي عباره عن اكل مال بالحق، لكن لانها مبادلات عوض. لكن اكل المال بدون تجاره ليس بحق، هذا هو البر، هو البر. فلا باس ان اكل مالك وتاكل مالي بالحق بالتراضي، زي ما بيقولوا كده بالايه، بين البيع والشراء يفتح الله. فهي دي، وانت بتبقى طالع رايح تشتري حاجات مثلا تسحر بيها، المال اللي في جيبك طلعته كله اديته للراجل اكله وانت اخذت مقابل، فده عن تراضي منك. لكن مال بدون تجارة أو مال رشوة أو مال في شراء به مخدرات أو خمر، خدت سلعة ولكنها سلعة باطل والعياذ بالله، حتى لو كان عن تراضي. لأن اللي أنت راضي منكم ده شرط. في بقى عن رضا الله أعلى منه، أعلى منه، يعني التجارة برضا الله أعلى من التراضي بينكم. فربنا لا يقبل شراء الخمر والخنزير والميتة والمحرمات.
تجارة المخابش فيها زكاة؟
لا، جميع أنواع التجارة ليس فيها زكاة. كل عروض التجارة ما فيها زكاة خالص خالص. لا دليل على إنه عروض التجارة يقول لك عنده محل مثلا غاز منزلي أو غيره يقيمها ويطلع 2.5% يوم في السنة، هذا غير صحيح، ما في دليل، مع إنه قول الأئمة الأربعة، بس ما في دليل. لكن ترضخ، ابن عمر كان يرضخ، يعني يخرج شيء، يخرج شيئا من الله، لكن عروض التجارة ليس فيها.
إذا جاء زبون ما عنديش مثلا نوع من النوع وشتريت هذا، أبيع ما يملك؟
لا، هو الناس مش فاهمة بيع ما لا تملك. تبيع ما لا تملك لما تبيع له قبل أن تأتي بالسلعة، لكن لو جبت السلعة وحستها أنت أو توكلت تبيعها يبقى أنت تبيع ما تملك.
ما انا ما عنديش في المحل،
ما انا ما عنديش في المحل، رحت جبتها، فانا جبتها حوزتها الان صارت ملكي، يبقى انا لما ببيعها ببيع معاه.
انا جبتها على
ذمته هو، انا بجيبها عليه على ذمته هو، بس هو هيشتريها.
أيوة.
وانا هنا الان اما ان انا اشتريتها من الراجل واخرت دفع المال وده عادي، او ان انا اخذت وكاله ان انا ابيعها واخد عمولة وتجيب وتديني عربون
قبل ما اجيبها،
قبل ما تجيبها من التاجر الاصلي. هذا مش مشكلة، لكن تبيع ما لا تملك هي دي أشد من هذا الأمر. إنك تبيع فعلا ما فيش سلعة، تبيع هوا، تبيع حاجة في الهوا، تبيع بالنص بالاختيار.
السلعة تبقى أكتر من نص مالي، يعني أنا بتاجر مثلا في 10 قروش والسلعة دي بخمسة جنيه، فبضطر أقول له اديني الخمسة جنيه عشان أجيب لك السلعة.
طيب ما ده عادي، ده لو صنف ربوي. لا،
لكن أنا لسه هبعت أجيبها يعني.
ما هو ده مش صنف ربوي، الصنف الثمانية هي اللي فيه هذا الكلام. لازم
هو المقصود يا دكتور، انا عارف مكان السلعه دي فين لان انا شغال فيها. طيب. فانا ببيع له وانا عارفها منين هجيبها،
يعني مش مالك حاجه،
انا ما بكتبهاش،
انا عارف. بس هو سؤاله مش مثلا الشيخ صابر رجل تاجر مبولي، وبعدين انت جاي تشتري له موبايل، هو هنا هيبيع موبايل، هو مش بتاع موبايلات اصلا،
بس هو عارف سكه موبايل،
ما هو عارف سكه الموبايل، يروح يشتري ويملكه وبعدين يبيعه لي.
ما اقدرش اتفق مع البيع وراح اجيبه؟
لا، ما اقدرش اتفق مع البيع وراح اجيبه، انا كده ببيع ما ليس املك. لما انا كده هو دلوقتي هيبيع لي موبايل، هو معاه موبايل؟ لا. اشترى الموبايل؟ لا. حصل الموبايل؟ لا. هو بيبيعه لي الان وبياخد مني فلوس على حاجه من ملكها.
طب لو كان في مجال،
خلينا انا بقى تاجر موبايلات.
طب لو واحد طلب منك
كل فلوس بس عارفه فين؟
ما خلاص، انت لو بتجر موبايلات دي شغلتك.
ايوه،
لكن انت لما تكون تاجر موبايلات واحد طلب منك كل فلوس، انت هنا هتروح هتشتري وتبيع وانت لسه ما عندكش، ما ينفعش.
انا الحته اللي عايز اقولها لحضرتك ان انا مش مالكها،
ما انت عارف، ما انت عارف طريقه
الحجيبها
وعارف كيف الطريقه اللي هتجيبها بيها وازاي.
معلش هزود بس السؤال، نفس السؤال عشان انا برضه شغال في المجال ده. يعني مثلا انا تاجر عندي دكان، وعارف ان البضاعه دي عندي تاجر الجمله بس هي مش معايا دلوقتي، بس انا ما حبيتش اشتريها الا لما يجي لي عليها طلب. فمثلا حد جالي قال اداني 10 جنيه، قال انا عايز الحاجه دي، قلت له والله ماشي اصبر عليا ثاني يوم هكون جايبها لك. فروحت وعارف ان عندي تاجر الجمله ده او غيره،
خدت منه فلوس
وخدت منه فلوس وعارف ان انا هلاقيها عند التاجر ده والتاجر التاني،
انا عارف مكانها،
عارف مكانها فين وجبتها. دي تبقى بيع ما
انت هنا الان انت ابرمت معاه البيع وخدت منه المال، انت مطالب
تجيب له. انا عارف ان البضاعه هقدر اجيبها ان شاء الله هنا وهنا، ولو ما قدرتش برجع له فلوس.
ما ده معفو عنه
في السعر يعني، ولا بيز
معفو عنه؟
لا، معروف.
لا، هو ده
البضاعه مش في ايدي، بس انا عارف هي فين.
هو عايز موبايل مثلا 6000 جنيه، دفع 6000 جنيه، هو راح ثاني يوم جاب الموبايل واداهوله، ايش المشكله؟ ما عرفش يجيبه، رجع له 6000 جنيه.
يعني سعر يعني؟
ما هو ده السعر المعروف، السعر المعروف. باع ما لا يملك، ولكن هو سيملكه حقا، سيملكه حقا لان هو عارف السلعه فين وعارف بيتعامل ازاي وضامن ارجاع السعر لو ما ملكهوش. لكن انت تبيع له وبعدين يجي تاني يقول له ما هذه المشكله.
بس المصارف يا شيخ،
المصارف البنوك يعني؟ دي مشكله بقى البنوك دي، لان البنوك اصلا جهاز ربوي في الاصل، هو قائم على تعامل ربا، فبيحاول كل معاملاته وبصفتها، كل معاملاته لازم يدخلها. زي تشتري النهارده سياره مشكله، عشان تشتري سيارة تروح الأجنس وتدفع السيارة وبعدين تروح البنك هو اللي بيعها لك نيابة عن صاحب الأجنس والتسديد يعني شغلان البنك بيقوم ببيعتين في بيع يبقى نائب عنك الشراء ونائب عن البنك ونائب عن الأجنس في البيع مش كده
باع ومشتري
شيخ هل الحج يا شيخ بمال حرام يقبل؟
لا
طيب دلوقتي في عمر محير بقى يعني اللي شغال في بنك ماله حرام اذا ولا ينفع له حج ولا ينفع له لبس ولا وممكن
فاتوره
الميه اللي هو بيدفع
ميه ايه ده اي حاجه
لبس هو بيتوضى من الميه
ايوه حرام كله فعل حرام كل فعل حرام اكل وشرب وزواج وكل حاجه
طيب شيخ اذا اراد دلوقتي ان هو يطلع صدقه هو كده
صدقه على ايه
ما هو دلوقتي عايز ما مش ناخد منه اي حاجه هو اخذ
هتاخد منه ده مش صدقه ده اسمه تخلص من جزء من الحرام
يعني نقبل هذه الصدقة
بلا أقول دي مش صدقة ما اسمها الصدقة اسمها تخلص من الحرام
بالنسبة للمسلمين
تخلص من الحرام وفي ناس هو بتاجر في الخنزير بتاجر في الخمرة بتاجر في المقدرات وبيطلع لك مال للفقراء المال ده يحسب له صدقة لا يحسب تخلص لكن مش صدقة ولا له أي أجر فيه
ملوش صدقة
ملوش وانت إن أخذت منه وما وده ما يؤديش الى زياده تجارته ولا يؤدي الى نماء في شيء ولكن اخذت منه تعطي الفقراء ما في باس انت بتعطيهم مال اصله حرام كله حرام فاللي بيشتغل في البنك كل ماله حرام اكله وشربه وزواجه كل حاجه حرام كل حاجه
الاكل عنده لو عزمك
الاكل عنده لو عزمك لو انت تملك انك ما تروحش العزومه ما تروحش لكن نفترض ان اللي بيعزمك ده له يد عليك يعني اب مثلا او جد او عم له سطوه وهي
لو انت قريب مش عايز تزعله
لا ده انت المفروض تزعله
لا عايز انا زعلت
في مال بيبقى خالص الحل وفي مال بيبقى خالص الحرمه وفي مال مختلط فالمال الخالص الحل ده تاكل انت مطمئن المال الخالص الحرمه لا تاكل نهائيا المال المختلط كل بنيه الجزء الحلال لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود واليهود معظم أموالهم من الحرام بل أكل شاه مسموم صلى الله عليه وسلم فالمال المختلط يعني هو لو عنده لو هو بيشتغل في البنك ومرتبه من البنك وعنده مثلا قطعة أرض ورثها عنده شقة بيأجرها عنده أي حاجة حلال في هذه الحالة بتأكل بنية الجزء الحلال بعض العلماء اشترط أن يزيد الحلال على الحرام قال ابن باز وهذا شرط غير صحيح حتى لو زاد الحرام على الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود ف لكن واحد ماله حرام هو ماله حرام رجل مرابي رجل بيع مخدرات هنا المال لا صدقة تنفع له ولا أي شيء لكن إذا أعطانا مال الدين للفقراء بنية إنه يتخلص من جزء من ذنوبه من جزء من الحرام
ولو اشترى مني حاجة شيء
أنا مالي أنا أعمل شغل ياخد حق أنا مثلا الكهرباء رحت عملت له كهرباء في البيت تاخد حق حلال طلب أموبيليا جيب له أموبيليا ياخد حق حلال
شيخ لو قادر انصحه ان هو لما يجي يحج مثلا يحج بفلوس مراته هي مهندسه
مالها حلال هي يعني لو رحت يتعلم عندهم تاكل بنيه الجزء اللي مساهمه في مراته
ولو يا شيخ حج بفلوس مراته اللي هو مراته بعد كده سدد لها الفلوس دي يعني اخذها منها قطر
يبقى بيخادع ما ينفعش الحج بالذات لا يمكن هي العباده تسقط ممكن لكن تقبل لا قبول مستحيل لان هو اول يقول لبيك لبيك وسعديك يقول لا لبيك ولا سعديك على طول لا لبيك ولا سعديك
الشيخ هو متاول بفتوى الازهر
والكلام انا ماليش دعوه بالتاويل مش علاقه هو ان اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلين السادات هو هم خدوا الفتوى هم المشكله بياخدوا الفتوى عشان بتعجبهم والفتوى لما تعجبهمش ما ياخدوهاش يعني الشيخ لازر سيد طنطاوي هو أول واحد أباح الربويات بعد إجماع أهل العلم في مصر سنة 1965 اجتمع علماء العالم الإسلامي كله من السعودية ومصر وباكستان كل حتة اجتمعوا في القاهرة 15 مايو 1965 كان فيهم الشيخ جاد الحق على ما كانش الشيخ أزهر لسه لكن كان من ضمن أجمعوا على أن فوائد البنوك حرام وفوائد الصندوق البريد حرام إجماع أول واحد أباحها هو سيد طنطاوي لأن هو سيد طنطاوي كان عميد دراسات إسلامية للبنات وكلية الدراسات الإسلامية كلها بتهتم بالتفسير مش بالفقه ويجب أن حسب نصوص الدستور المصري أن اللي يتعين مفتي يكون خريج شريعة يعني عالم فقه ففي سنة من السنين كان واحد اسمه عبد اللطيف حمزة هو المفتي مات، فالرئيس مبارك قال شوفوا لنا حد يا جماعة. طيب حاضر، فثلاث شهور منصب المفتي شاغر، ما فيش مفتي في مصر ثلاث شهور. فالناس قالوا للرئيس مبارك عين سيد طنطاوي عميد كلية الإسلامية للبنات، فقالوا الرجل قال أنا لا أعرف الفقه، ده أنا بتاع تفسير، أنا مالي ومالي الفقه. قالوا أنت عندك دار إفتاء فيها موظفين، أنت ما بتفتيش، أنت بيجي لك السؤال والموظفين بيجهز لك الحاجة، فما يخافش ضحكوا عليه. تولى الوظيفة، لما تولى الوظيفة استدرجوه، ولذا كنا مسجد اسمه نور الإسلام شارع 16 كنا بنعلق سيد طنطاوي ورد على سيد طنطاوي. التعامل البنوك ربوي حرام، تعامل البنوك حلال، هو هو. فأوقعوه أول واحد أحل هذه التعاملات في البنوك، حلها. فواحد يقول أصل الدراسات جدوى وأصل حاجة منضبطة، مفيش حاجة اسمها كده. ده هو ربا الجاهلية الموجود في البنوك، ده ربا الجاهلية حقيقي. فالسيد طنطاوي ده بدأت الناس تتعامل بالربا، زملائنا يا جماعة تعملوا بريئة لك إيه مع المفتي بيقول حلال. طيب التهم المفتي سيد طنطاوي بيقول السجاير حرام والتدخين حرام، بطلتوا التدخين؟ لا. يبقى هم فتوى التدخين ما عجبتهمش رفضوها، فتوى اكل الربا عجبتهم فاخدوه. يبقى واياكم لهم الحق ياتوا اليه. يبقى بيتبعوا اهواءهم ولا بيتبعوا العالم؟ بيتبعوا الهوى، ما بيتبعوش العالم ولا حاجه، مع انه هياخد الوزن وهم هياخدوا الوزن، لكن هو الناس بتدور على مصلحتها. فنلاقي الدين معاه ما لقاش الدين بيستمر عليه. ما هو افتى ان المخدرات حرام والسجاير حرام والشيشه حرام، ما فعلوه. وتيجي في البنا يقول لك ما احنا علقها في علق ايه، مش عارف تعلق في رقبه حد. ربنا قال لا تزر وازره، ما ربنا ما قالش علقها في رقبه اي حد خالص، كل واحد مسؤول عن نفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. الله المستعان. يلا قتل واحدة تمام غير متعمد، الصلاة صحيحة، من صلى مضطردا خلف الصف ولم يجد أحدا يسمعه صلاة صحيحة تمام غير متعمد. الصلاة يعني. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا المفطرات في المرة السابقة، وذكرنا أن المفطرات أربعة أو خمسة. فالمفطرات هي الطعام، الشراب، الاستقاء اللي هي تعمد القيء، الجماع، هذه أربعة. وزادوا عليه الخامسة الردة، لأن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشخص الذي يرتد في هذه الحالة صيامه ذهب وعبادته كلها حبطت، إلا أن يعني يعود مرة أخرى وينطق الشهادتين، ولكن صيام اليوم ذهب. الناس اللي تسب الدين في الطريق، تسب الله سبحانه وتعالى، هذا صومه بطل، صلاته بطلت، وعمله كله من ساعة ما أسلم حبط كله، إلا أن يعود ويتشهد شهادته ويتوب إلى الله توبة نصوحة. وذكرنا أن الجماع هو المفطر، وليس أي شيء آخر متعلق بالجماع. يعني الرجل قبل زوجته أو احتضن زوجته، أو حتى الفاسدون الذين يرتكبون العادة السرية، العادة السرية حرام، ولكن هل تفطر؟ لا، لأنه لا دليل، لا تفطر. هل بطل صومه؟ لا، لم يبطل صومه، ولكنه آثم. فبطلان الصوم ليس داخلا فيه الاستمناء، وإنما الداخل فيه الجماع، الجماع. طيب، في الجماع الرجل طلب منه أن يعتق رقبة، ففي رواية أنه قال والله لا أملك إلا هذه، وضرب على رقبته. فقال هل تستطيع أن تصوم 60 شهرين متتابعين؟ قال لا. في رواية وهل وقع ذلك إلا في الصوم؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60، هل تجد ما تطعمه 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر بيت أفقر من بيتي، أو كما قال. فجاء مكتل فيه تمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وهي صدقة بني زريق، وقال خذ هذا فتصدق به قال على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أفقر بيت منا، قال خذه فأطعمه أهلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل، ثم عقب ذلك وقال واقضيا يوما مكانه. إذن واقضيا الأمر هنا يشمل الرجل وامرأته، ولكن في الكفارة قال له افعل كذا، هل تجد رقبة تعتقها، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، هل تجد ما تطعم 60 مسكينا، ولم يأمر المرأة بشيء. كثير من العلماء قالوا المرأة شقيقة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، يعني أحكام الرجال تشتمل أحكام النساء إلا ما كان خاصا بالنساء. فقالوا إذن المرأة عليها عتق رقبة أيضا، أو إن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فيطعم 60 مسكينا. وهذا الكلام وهو من كثير من العلماء مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولو كان هذا واضحا لأمر المرأة بهذا. فالصحيح الراجح أن المرأة ليس عليها شيء حتى لو كانت مطاوعة، أو حتى لو هي التي دعت إليها. وأما ما يحدث بين رجل وامرأته في نهار رمضان، فالحقيقة أنه كلام ابن حزم رحمه الله والشوكاني ومحمد صديق خان والشيخ الألباني رحمه الله أنه سنة مستحبة وليس مكروها كما يقول بعض العلماء، وإنما المكروه هو يكره لمن لا يستطيع أن يملك إربه. لأن عائشة رضي الله عنها قصت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهي صائمة، وقالت أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، قال وأنا صائم، وقالت كان ينال من وجهي في نهار رمضان. وكذلك نساء النبي قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة في نهار رمضان، يباشرها يعني لا يجامعها ولكن يلمسها ويقبلها، هذا كله من السنن وليس من المكروهات كما يقول بعض أهل العلم. والذين قالوا من المكروهات هم خشوا على الإنسان أن يتمادى به الأمر فيحدث كما حدث مع الأعرابي الذي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وأما الإنسان المفطر، هو المفطر مثلا لسفر أو لمرض أو شيء، فهل له أن يمارس كل المفطرات؟ نعم، يعني له أن يجامع امرأته، وليس عليه إلا أن يقضي يوما، وليس عليه كفارة لأنه أصلا مفطر، هو أصلا مفطر في نهار رمضان. ولذا من انتهك حرمة الصيام بمفطر غير الجماع، يعني واحد شعر أنه جائع فأكل، هو عصر كان يجب أن يصبر، هو الآن عصر أفطر عمدا بيه بطعام، أفطر بطعام، لما أفطر بطعام خلاص هو أفطر، إذن يحل له كل المفطرات أو سائر المفطرات الأخرى ومنها الجماع وعليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، الذي عليه كفارة هو الذي أفطر بالجماع، يعني كان الجماع هو السبب في إفطاره، هو السبب في إفطاره. أما لو كان غير الجماع هو السبب في إفطاره فهو إن جامع فليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، عليه قضاء اليوم فقط. والمريض والمسافر أيضا يفطر كما يشاء حسب اليسر الذي يسره الله عز وجل عليه، ولأن الله عز وجل أراد منا صيام رمضان ليس كما يقول بعض الناس، يقول لك لكي يشعر الغني بجوع الفقير، هذا غلط، هذا غير صحيح. لن يشعر ربنا صيام رمضان ليشعر الغني بجوع الفقير أبدا، لأن الفقير والغني بيصوم في رمضان، وإنما شرع الله عز وجل الصيام من أجل مكارم الأخلاق، بل العبادات كلها مشروعة أصلا لتحصيل مكارم الأخلاق. فالصلاة مثلا قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام قال لعلكم تتقون، إلى جانب أن العبادة الوحيدة التي فيها إخلاص هي الصوم. وإذا قلنا الذين يريدون التدرب على الإخلاص، وأسئلة كثيرة تأتي يا شيخ نشعر أن احنا ما عندي إخلاص، وده شعور يجب أنك تشعر به، أنك دائما تشعر أنك ما عندك إخلاص، فين الإخلاص؟ فهذا الشعور يخليك تحاول اكتساب الإخلاص، لأن الإخلاص إما أن الله يجبرك عليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلقك مخلصا، أو أنك أنت تكتسبه. ولأن الصفات الحميدة الإنسان إما أن الله جل يجبره عليها أو أنه هو يتخلق بها، لأن النعمان أشج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. قال الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. لكن سؤاله الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوعية هذا السؤال دل على أن الصفات الحميدة إما أن يكون الله خلقك بها أو أنك أنت تكتسبها تكتسبها. ولذا القول الباطلة قول في علماء النفس الطبع يغلب التطبع باطل كلام باطل. يقول لك الطبع يغلب التطبع غلط هذا غلط تماما وإنما التطبع يغلب الطبع. انظر إلى الصحابة قبل الإسلام وانظر لهم بعد الإسلام وينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام وكيف يضرب المسلمين ضربا شديدا جدا ويضرب العبيد والجواري ويفتك بالمسلمين ثم انظر إليه بعد أن أسلم وكيف صار حصنا من حصون الإسلام. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه مرة أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت الجبار في الجاهلية والآن خوار في الإسلام؟ فالشاهد أن عمر رضي الله عنه تطبع. إذا أنت ممكن تتطبع يبقى الصفات ممكن تكتسب. نعم يمكن تكتسب. وأعظم صفة تريد أن تفوز أن تكتسب الإخلاص. الإخلاص يكتسب بعدة أشياء منها الصوم منها الصوم والصوم لأن الصائم هذا والله ما يطلع عليه إلا الله. الإنسان ممكن خفية كده يروح يتمضمض يداره ويشرب ويفعل ما يشاء لكن فعلا الصوم سر بين العبد وربه. فالصوم من أكبر ومن أعظم تدريبات الإخلاص إلى جانب الدعاء في الثلث الأخير من الليل إلى جانب تجربة الصدقة سرا الذكر سرا وهكذا أعمال سرية بينك وبين الله تودع في خزائن الله تبارك وتعالى فتتدرب عليه. فالصيام لعلكم تتقون والزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شايف يبقى الزكاة من أجل تحسين الأخلاق تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليها إن صلاتك سكن لهم. والحج كله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالعبادات كلها أصلا ربنا عز وجل أراد بها منا أن نكتسب الأخلاق الحميدة ولن نكتسب أخلاق حميدة إلا بالإخلاص. فلذا فرصة الصوم أنت تتعامل مع الله عز وجل والإخلاص في مقامين في مقامين ذكرناهما وفي مقامين آخران في مقامين ذكرناهما وهو مقام الجهاد على الصيام في النهار والجهاد على القيام في الليل في مقامان آخران وهو جهاد الصبر في النهار جهاد الصبر في النهار وجهاد الشكر في الليل بعد الإفطار. أنت بتطعم تشكر الله عز وجل تجوع تصبر تتعلم الصبر فالصيام لتعليم الصبر. أما الحاجات اللي يضعوها في موضوعات الإنشاء وتعليم الكذا وتعليم الفقراء والغني انه يساهم على الفقير لا غير صحيح لان الصوم يشمل الكل يشمل الكل. والله قال لعلكم تتقون فكل صور التقوى تاتي من الصيام. طيب المفطرات ذكرناها. هل الانسان اذا نوى ان يفطر نوى وعزم على الافطار لكن لم يفطر هل افطر ام لا؟ بعض العلماء قال إن الإنسان إذا نوى وقويت النية وصارت عزما خلاص قال خلاص بدأ يجيب زجاجة وخلاص هيشرب نوى ثم قال لا 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 أرجع. كثير من العلماء قال هو قد أفطر قال لأن التردد في النية يفسدها ولأن العزم على فعل الشيء يثاب الإنسان عليه أو يعاقب لأنه ليس في كل الأحوال من هم بحسنة فلن يعملها كتبت له إيه حسن. لا في أحوال من هم بسيئة فلم يعملها تكتب له حسن وأحوال من هم بسيئة فلم يعملها تكتب له سيئة لأنه السيئة أنت لن تفعلها إما امتناعا أو إما منعا. يعني أنت الآن رايح تضرب أحد أو رايح تسرق بيت ودبرت وخططت أنك ستسرق الشقة الفلانية ذهبت لأين الشرطة فانت الآن لم تسرق هممت بسيئة؟ نعم. فعلت السيئة؟ لا. تأخذ عليه حسن؟
لا.
كيف حسن؟ أنت منعت. واحد رايح يزني بواحدة راح لقى أخواتها وأبوها موجودين فهنا لكن إذا امتنعت هنا تأخذ الحسنة. يعني رايح تسرق ثم قلت في نفسك أنا أسرق أعوذ بالله أنا أعصي الله لا 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 أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى لن أسرق. هنا أنت امتنعت تأخذ إيه؟ حسنة. تأخذ حسنة. رايح تزني والعياذ بالله تذكرت أن الله عز وجل يخوفك أو ذكر فامتنعت. ده الممتنع هذا يصل إلى أعلى درجات الخوف التي هي الوجل. ولذا الرجل الذي امتنع عن ابنة عمه هو امتنع هو ألم يهم بالسيئة؟ وهل سيئة ولا فاحشة؟ ده هم بفاحشة الزنا والعياذ بالله وقعد منها مقعد الرجل من امرأة. كل شيء تهيئ خلاص. هي لما قالت لو اتق الله ولا تخط الخاتم إلا بحقه قام عمل. يبقى هنا هم بسيئة فلم يعمل. كتبت له سيئة؟ كتبت له حسنة؟ الدليل الصخر. إن هم لما الصخر انطبقت عليهم هو سأل الله بهذا الأمر. فلو كان هذا الأمر سيئة ما كانت انطبقت الصخرة زيادة زيادة. ولكنه سأل الله بأنه قام عنها حين قالت اتق الله ولا تخط الخاتم إلا بحقه فانفرجت الصخرة. وهذا اسم الوجل. ونحن قلنا ان الخوف درجات عظمى. الخوف انكسار القلب من الله سبحانه وتعالى. يزيد يبقى رهبه. يقترن بالعلم يبقى العلم مع التعظيم اذا الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء. يرتفع عن الخشيه انه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني انه اذا هم بسيئه فتذكر وامتنع عن السيئه هذا وجل وهو اعلى درجات الخوف. لأن الله ذكر وقال إنما المؤمنون يعني المؤمنون حقا. وبعدها قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالوجل هو الامتناع عن المعصية خوفا من الله عز وجل. ولن يكون إلا بعلم طبيعي لأنه يعلم أن هذه معصية. في درجة من الوجل أعلى من ذلك وهي أنك تشتاق إلى لقاء الله تشتاق إلى رؤية الله فتبكي من خشية الله ويرتجف القلب من خشية الله عز وجل. هذا درجة عالية جدا درجة الصديقين ودرجة الأنبياء أنهم دائما عندهم وجل وشوق إلى لقاء الله عز وجل. والرسول كان يسأل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى يعني لذة النظر إلى وجهه الكريم. وهذا طبعا نظر هذا مشتاق إلى رؤية الله عز وجل. لأن الإنسان إذا اشتاق للجنة يشتاق إلى ثمارها وإلى ما فيها من نعيم يشتاق إلى ما هو أعظم من هذا النعيم وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإن كان في أسئلة في الصيام اسألوا في الصيام أو في غيره إن شاء الله. بارك الله فيكم.
شيخ لو حد مثلا في طريقه ما عندهش ماء والتمر وجاء فروما
إذا حان وقت الإفطار ولا يجد شيئا يفطر عليه يفطر بالنية يعني ينوي كسر الصيام خلاص ينوي الإفطار. بعضهم قال يبتلع ريقه فيفطر بالنية. نقول بلع ريق أصلا ليس من المفطرات صح؟ بلع الريق ليس من المفطرات والنخامة ليس من المفطرات. فبلع الريق لن يفطره ولكن ينوي انه خلاص انكسر الصيام انتهى الصيام. بارك الله فيكم. طيب أراضي جامع
الكفارة عليه كبيرة فقال أفطر وبعد كده
يعني تحيي من يريد من يخادع الله يخدعه. هو دايما البناء على الأصل. فهو الأصل زي مسألة بعض الناس زي الناس يقول لك أنت بتقول البخور ما يفطرش وشم رائحة الطعام ما تفطرش والست اللي عمالة تشوي وكده وتشم الأكل بل بتدوق الأكل وتبصقه تاني لا تفطر وبعدين تقول الدخان يفطر يعني إيه ده. فأنت شوف الأصل. الأصل أنه هذا من المباح اللي هو شم الطعام شم البخور والطعام هذا يباح أصلا. وبالتالي حين يحدث في رمضان ولو تكونت أجسام كربونية داخل المعدة الأصل أنه هذا مباح. أما الدخان فالأصل أنه هو ممنوع ممنوع. فبالتالي من ارتكب الممنوع قلنا تكونت أجرام في المعدة من الدخان فأفطرت. يقول طب ما أنا لما بشم البخور بيتكون أجرام في المعدة ولكن لا أفطر. نقول له هذه غير هذه. هذه الأصل فيها الإباحة وهذه الأصل فيها الخبائث التحريم تحريم خبائث الزجاجة. قلنا الإنسان اللي يبلع تراب ولا رملة من الهواء أو الإنسان اللي يدخل في فمه ذبابة غصب عنه أو غبار الدقيق أو غبار الأسمنت أو هذه الأشياء كلها لا تفطر لأن الأصل أن هذا عفو. لكن هل الدخان عفو؟ لا ليس عفو. وبالتالي اتفقوا على أنه مفطر.
نفس الشيء لو في مكان في مدخنين.
ما هو نفس الشيء هنا ده مدخن، المدخن السلبي ليس مفطرا، والمدخن الايجابي السلبي اللي هو غصب عنه الدخان بيجي كل المدخنين بيأذونا معاه. امبارح انا كنت ومحمود واقفين على محطه القطر، احنا جلسنا على كرسي كده واحد راح مطلع سيجاره وقعد، قمنا ماشيين جينا كده لقينا شويه شباب فعمالين يأذونا. وبعدين الدخان ضرر وضرار وضرره متعدي، بينما الخمر قليلا ما يكون ضررها متعدي. الخمر ضررها لازم لصاحبه الذي يشربه، هو بيأذي نفسه، لكن صاحب الدخان بيأذي كل حاجه، بيأذي البشر وبيأذي الحيوانات وبيأذي الطيور وبيأذي الاشجار وبيأذي طبقه الاوزون. فده ذنب رهيب جدا للمدخن، ذنب رهيب جدا. فالنيجاتيف سموكر الشخص اللي هو المدخن السلبي ده غصب عنه، غصب عنه، اما الثاني متعمد. لكن لو كان هو محب للدخان وممتنع عنه في نهار رمضان، كتير من المدخنين بيمتنع عن الدخان في نهار رمضان، معظم الناس. لكن لو جلس في منطقه والناس بتدخن يبقى مبسوط، هنا ده متعمد. اي نعم. لكن اهو ولذا تذكروا لما كنا بنتكلم عن حد الاكراه، وقلنا الاكراه الملجئ الذنب معفون عن المرفوع عنه الانسان. يعني لو مثلا 10 كتفوك وشربوك خمره، انت ليس عليك ذنب، انت لا تسمى شارب خمر، ليس عليك ذنب. لكن لو انت اصلا مشتاق للخمره وبقيت مع السلام مجبر اهو، وهم قعدوا شربوك وانت مبسوط مربوط، بس مبسوط جدا، هنا عليك الذنب، لانه هنا فيه لم ينعدم الرضا. الشرط في الاكراه اللي يذهب عنه الذنب انعدام الرضا، فساد الاختيار وانعدام الرضا. في هذه الحاله فسد الاختيار لكن لم ينعدم الرضا، لم ينعدم الرضا. والله عز وجل عليك رقيب، وكذا قلت لك انه من يخادع الله يخدع، سبحانه عز وجل.
شيخنا
الاستبناء
مش
بيفطر،
هو اصلا حرام،
هو كل حرام يفطر. يعني لو واحد لو انت ضربتني دلوقتي في النهار رمضان حرام ولا حلال؟
حرام.
لو ضربت طيب، لكن غير مفطر. مين قال ان كل حرام يفطر؟ هذا كلام حذر، هو غلط.
شيخنا هو غلط، شو بيلزمه شهوه والصيام نفسه؟ يعني
ما هو مين ممنوع الجماع فيه بس، اما اي شهوه اخرى غير ممنوع، ما لانه النبي صلى الله عليه وسلم فعل. انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قبل واحتضن، وقالت عائشه رضي الله عنها وما
مش
طيب. ما هو ايه الفرق بين الفعل؟ يعني دلوقتي الانسان لما يجامع زوجته مطلوب يغتسل؟
اكيد.
واللي يجامع واحده مش من زوجته مطلوب يغتسل؟
اكيد.
ولو
استناء اكيد
هيغتسل. لا، ما انا مش بتكلم على الغسل، انا بتكلم على الصيام. كلمة روسية، فلا الاستمناء لا يفسد الصيام، وإن قال به كثير العلماء، لكن ما عندهم دليل، ما عندهم أي دليل. العبرة بالدليل، العبرة بالدليل.
دلوقتي
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الهجر إن شاء الله، دي من آداب الصيام. من آداب الصيام أنك تعجل إلى الفطر، لأن بعض الناس المؤذن لما يأذن استنى لما يتشاهد، استنى ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأمة لأنها أعجلهم فطرة، فالسنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. فتعجيل الفطر أول ما يقول يعني لسه في أول لفظة تأكل على طول، لأن ده إظهار الضعف والفرحة بالإفطار. وبعدين الأمة ممدوحة بأنها أعجلهم فطرة، فتعجل بالإفطار. وانت بتفطر عندك كذا حاجة، بتقول بسم الله لكي تضع الطعام، وبتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وبتردد مع المؤذن الثلاثة كده مع بعض، ثلاثة مع بعض، مفيش حاجة تعطل حاجة. أما ذهب الظمأ وابتلت العروق فده دعاء وليس تقرير، لأنه ذهب هنا فعل ماضي، والدعاء بالفعل الماضي هو أبلغ أنواع الدعاء. فأنت تقول مثلا لفلان جزاك الله خير، جزاك فعل ماضي. تقول محمد صلى الله عليه وسلم فعل ماضي، لكن المقصود به الدعاء. ابو بكر رب تقصد به الدعاء، فعل ما تقصد به الدعاء. فذهب الظمأ يعني يا رب اذهب الظمأ، وابتلت العروق يعني يا رب بل العروق، وثبت الاجر يعني يا رب ثبت الاجر. واللي انت ما ادراك ان ثبت الاجر، لو كان انت بتتكلم على انه فعل ماضي مقرر، ما ادراك ان ثبت الاجر. فانت بتدعي الله عز وجل ان يذهب الظمأ ويبل العروق ويثبت الاجر، بتدى دعاء، ده دعاء. فهذه ما عادي دعاء ذهب الظمأ. أما على رزقك افطرنا لك صوم اللهم لك صمت على رزقك. هذا كلامي.
الدعاء ده شفنا في ناس بتقول ان هو يتقال في الصيف بس هو ذهب الزمق. اللي يقول لك ان في الشتاء مفيش ذهب مفيش زمق.
هو في الشتاء في الزمق فعلا؟ فعلا ولا كله بيشرب؟
بيشربوا بس مفيش عطش يعني مفيش
نقل. ما هو ذهب الزمق يعني يا رب قلب الزمق لان الزمق ده والزمق ده ينتبه الانسان صيفا مشتاقا زائد ان انت بتدعو بذهاب الزمق حتى في الاخره.
يقال بعد الافطار يعني.
لا او او انت مع بعض كلنا ابن عثيمين قلنا له وهو كنا نشوف مع بعض بسم الله ذهب الظمأ الله اكبر الله اكبر وبطلت العروق مع بعض مع بعض.
شيخ يعني هنا تاكل بين اموالكم بينكم الا ان تكون
تجاره الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم فليس عليكم دي واحده تجاره حاضره. والنهارده قرأ بنا الامام لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى التجارة بالتراضي ماشي. فأنت هنا أنت أصلا هتاخد مالي وهتديني سلعة. خلاص ماشي. لا مش كده. فأنت أنت الآن لما لو أنا مثلا بيع كتب وأنت جيت طلعت المال اديتني المال أنا أكلته بالباطل مش بالباطل ما انت خدت مقابل عليه. يبقى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم يبقى معناها ان انا باخد مالك وانت بتاخد مالي اللي في شكل سلعه.
يعني تاكله هنا مش ذم.
لا مش ذم. الذم اللي غير عن تراض غير غير تراض
يعني معنى لا تشارك.
لا كل انواع التجاره هي عباره عن اكل مال بالحق لكن لانها مبادلات عوض. لكن اكل المال بدون تجاره ليس بحق. هذا هو البر هو البر. فلا باس ان اكل مالك وتاكل مالي بالحق بالتراضي زي ما بيقولوا كده بالايه بين البيع والشراء يفتح الله. فهي دي انت بتبقى طالع رايح تشتري حاجات مثلا تسحر بيها المال اللي في جيبك طلعته كله دي للراجل اكله وانت اخذت مقابل فده عن تراضي منك. لكن مال بدون تجارة أو مال رشوة أو مال في شراء به مخدرات أو خمر خدت سلعة ولكنها سلعة باطل والعياذ بالله حتى لو كان عن تراضي. لأن اللي عن تراضي منكم ده شرط في بقى عن رضا الله أعلى منه أعلى منه. يعني التجارة برضا الله أعلى من التراضي بينكم. فربنا لا يقبل شراء الخمر والخنزير والميتة والمحرمات.
تجارة
لا جميع انواع التجاره ليس فيها زكاه. كل عروض التجاره ما فيهاش زكاه خالص خالص. لا دليل على ان عروض التجاره يقول لك عنده محل مثلا جواز منزليه او غيره يقيمها ويطلع 2% يوم في السنه هذا غير صحيح. ما في دليل مع انه قول الائمه الاربعه بس ما في دليل. لكن ترضخ ابن عمر كان يرضخ يعني يخرج شيء يخرج شيئا لله. لكن عروض التجاره ليس فيها.
اذا جاء جاني زبون ما عنديش مثلا نوع من النوع وشتريت هذا ابيع بيع ما
يملك. لا هو الناس مش فاهمه بيع ما لا تملك. تبيع ما لا تملك لما تبيع له قبل ان تاتي بالسلعه. لكن لو جبت السلعه وحستها انت او توكلت ببيعها يبقى انت تبيع ما تملك.
انا ما عنديش في المحل.
ما انا ما عنديش في المحل رحت جبتها فانا جبتها حوزتها الان صارت ملكي. يبقى انا لما ببيعها ببيع ما
عنديش على
ذمته. ومال انا بجيبها على ذمته هو بس هو هيشتريها. وانا هنا الان اما ان انا اشتريتها من الراجل واخرت دفع المال وده عادي او ان انا اخذت وكاله ان انا ابيعها واخد عمولة وتجي وتديني عربون
قبل ما اجيبها
قبل ما تجيبها من التاجر الاصلي. هذا مش مشكله. لكن تبيع ما لا تملك هي دي اشد من هذا الامر. انك تبيع فعلا ما فيش سلعه تبيع هوا تبيع حاجه في الهوا تبيع بالنص بالاختيار.
انا بتبقى اكتر من نص مالي. يعني انا بتاجر مثلا في 10 قروش والسلعه دي ب 5 جنيه فبضطر اقول له اديني ال 5 جنيه عشان اجيب لك السلعه.
طيب ما ده عادي ده لو صنف ربوي. لا
لكن انا لسه هبعت اجيبها يعني.
ما هو ده مش صنف ربوي. صنف الثمانيه هي اللي فيها هذا الكلام. لازم
هو المقصود يا دكتور انا عارف مكان السلعه دي فين لان انا شغال فيها. طيب فانا ببيع له وانا عارفها منين هجيبها
له. يعني
مش مالك هو سؤال مش كده. ما بكتبهاش.
ما انا عارف بس هو سؤاله مش كده. مثلا الشيخ صابر رجل تاجر مبولي وبعدين انت جاي تشتري له موبايل، هو هنا هيبيع موبايل ومشتغل موبايلات اصلا،
بس هو عارف شركه موبايل،
ما هو عارف شركه الموبايل، يروح يشتريه ويملكه وبعدين يبيعه.
ما اقدرش اتفق مع البيع واروح اجيبه؟
لا ما اقدرش اتفق مع البيع واروح اجيبه، انا كده ببيع ما ليس املك. لما انا كده هو دلوقتي هيبيع لي موبايل، هو معاه موبايل؟ لا. اشترى الموبايل؟ لا. حصل الموبايل؟ لا. هو بيبيعه لي الان وبياخد مني فلوس على حاجه من الملكيه.
طب لو كان في مجال،
طب خلينا انا بقى تاجر موبايلات.
طب لو واحد طلب منك
فلوس دلوقتي بس عارفه فين؟
ما خلاص انت لو تاجر موبايلات دي شغلتك.
ايوه.
لكن انت لما تكون تاجر موبايلات واحد طلب منك فلوس نوم، انت هنا هتروح هتشتري وتبيع وانت لسه ما عندكش، ما ينفعش.
انا الحته اللي عايز اقول لحضرتك ان انا مش مالكها،
ما انت عارف، ما انت عارف طريقه هتجيبها وعارف كيف الطريقه اللي هتجيبها بيها وازاي.
معلش هزود بس السؤال، نفس السؤال عشان انا برضه شغال في المجال ده. يعني مثلا انا تاجر عندي دكان وعارف ان البضاعه ليا عندي تاجر الجمله بس هي مش معايا دلوقتي، بس انا ما حبيتش اشتريها الا لما يجي لي عليها طلب. فمثلا حد جالي اداني 10 جنيه اللي انا عايز الحاجه دي، قلت له والله ماشي اصبر عليا ثاني يوم هكون جايبها لك. فروحت وعارف ان عندي تاجر الجمله ده او غيره،
خدت منه الفلوس
وعارف ان انا هلاقيها عند التاجر ده والتاجر التاني.
انا عارف مكانها،
عارف مكانها فين وجبتها. دي تبقى بيع ما
انت هنا الان انت ابرمت معاه البيع وخدت منه المال، انت مطالب
تجيب. بس انا عارف ان البضاعه هقدر اجيبها ان شاء الله هنا وهنا، ولو ما قدرتش برجع له فلوس.
ما ده معفو عنه
السعر
يعني، ولا
بيسه معروف.
هو دلوقتي
انا البضاعه مش في ايدي بس انا عارف هي فين.
هو عايز موبايل مثلا ب 6000 جنيه ودفع 6000 جنيه، هو راح ثاني يوم جاب الموبايل واداه له، ايش المشكله؟ ما عرفش يجيبه، رجع له 6000 جنيه.
يعني سعر يعني،
ما هو ده السعر المعروف، السعر المعروف. باع ما لا يملك، ولكن هو سيملكه حقا لانه عارف السلعه فين وعارف بيتعامل ازاي وضامن ارجاع السعر لو ما ملكهاش. لكن انت تبيع له بعدين يجي تاني يقول له ما هذه المشكله.
بس المصارف يا شيخ،
المصارف البنوك يعني؟ دي مشكله بقى البنوك دي، لان البنوك اصلا جهاز ربوي في الاصل، هو قائم على تعامل ربوي، فبيحاول كل معاملاته بصفتياته، كل معاملاته لازم يدخلها. زي تشتري النهارده سياره، مشكله عشان تشتري سياره تروح الاجنس وتتبع السياره وبعدين تروح البنك هو اللي بيعها لك نيابه عن صاحب الاجنس والتسديد. يعني شغلان البنك بيقوم ببيعتين في البيع، يبقى نائب عنك في الشراء ونائب عن البنك ونائب عن الاجنس في البيع، مش كده؟
مشتري.
شيخ، هل الحج يا شيخ بمال حرام يقبل؟
لا.
طيب دلوقتي في امر محير بقى، يعني اللي شغال في بنك ماله حرام اذا ولا ينفع له حج ولا ينفع له لبس ولا وممكن
فاتوره
الميه اللي هو بيدفع
ميه ايه ده اي حاجه
لبس هو بيتوضى من الميه
ايوه حرام، كله فعله حرام، كل فعله حرام، اكل وشرب وزواج وكل حاجه.
طيب شيخ اذا اراد دلوقتي ان هو يطلع صدقه، هو كده
صدقه على ايه؟
ما هو دلوقتي عايز ماش ناخد منه اي حاجه، هو اخذ
هتاخد منه، ده مش صدقه، ده اسمه تخلص من جزء من الحرام.
يعني نقبل هذه الصدقه
ده، لو اقول دي مش صدقه، ما اسمهاش صدقه، اسمها تخلص من الحرام.
بالنسبه للمسلمين
تخلص من الحرام. وفي ناس بيبقى هو بيتاجر في الخنزيره، بيتاجر في الخمره، بيتاجر في المخدرات وبيطلع لك مال للفقراء، المال ده يحسب له صدقه؟ لا، يحسب تخلص لكن مش صدقه، ولا له اي اجر فيه خالص، ملوش. وانت ان اخذت منه وما وده ما يؤديش الى زياده تجارته ولا يؤدي الى نماء في شيء، ولكن اخذت منه تعطي الفقراء، ما في بأس، انت بتعطيهم مال اصله حرام، كله حرام. فاللي بيشتغل في البنك كل ماله حرام، اكله وشربه وزواج كل حاجه حرام، كل حاجه.
الاكل عنده لو عزمك،
الاكل عنده لو عزمك، لو انت تملك انك ما تروحش العزومه ما تروحش، لكن نفترض ان اللي بيعزمك ده له يد عليك، يعني اب مثلا او جد او عم له سطوه وهي
قلت له لو انت قريب مش عايز تزعله.
لا، انت المفروض تزعله. لا
المفروض تزعله
في مال بيبقى خالص الحل، وفي مال بيبقى خالص الحرمه، وفي مال مختلط. فالمال الخالص الحل ده تاكل انت وتنام، المال الخالص الحرمه لا تاكل نهائيا، المال اللي يختلط كل بنيه الجزء الحلال، لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود، واليهود معظم اموالهم من الحرام، بل اكل شاه مسموم صلى الله عليه وسلم. فالمال المختلط يعني هو لو عنده لو بيشتغل في البنك ومرتب من البنك وعنده مثلا قطعة أرض ورثها، عنده شقة بيأجرها، عنده أي حاجة حلال، في هذه الحالة بتأكل بنية الجزء الحلال. بعض العلماء اشترط أن يزيد الحلال على الحرام، قال ابن باز وهذا شرط غير صحيح حتى لو زاد الحرام على الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود. لكن واحد ماله حرام، هو ماله حرام، رجل مراضي، رجل بيع مخدرات، هنا المال لا صدقة تنفعه ولا أي شيء. لكن إذا أعطانا مال للدين الفقراء بنية أنه يتخلص من جزء من ذنوبه، من جزء من الحرام.
ولو اشترى مني حاجة شيء،
أنا مالي، أنا أعمل شغل ياخد حق، أنا مثلا الكهرباء رحت عملت له كهرباء في البيت تاخد حق حلال، طلب أموبيليا جيب له أموبيليا ياخد حق حلال.
شيخ لو قادر انصحه ان هو لما يجي يحج مثلا يحج بفلوس مراته، هي مهندسه
مالها حلال، هي يعني لو رحت يتعلم عندهم تاكل بنيه الجزء اللي مساهمه في مراته.
ولو يا شيخ حج بفلوس مراته اللي هو مراته بعد كده سدد لها الفلوس دي، يعني اخذها منها كفاره،
يبقى بمخادع. ما ينفعش الحج بالذات، لا يمكن، هي العباده تسقط ممكن لكن تقبل لك قبول مستحيل، لان هو اول يقول لبيك لبيك وسعديك يقول لا لبيك ولا سعديك على طول، لا لبيك ولا سعديك.
يا شيخ هو متأول بفتوى الازهر والكلام،
انا ماليش دعوه بالتأويل، ماليش علاقه، هو ان اطعنا سادتنا وكبرائنا فاضلين السبيل. هو هم خدوا الفتوى، هم المشكله بياخدوا الفتوى عشان بتعجبهم، والفتوى لما تعجبهمش ما ياخدوهاش. يعني الشيخ لازر سيد طنطاوي هو أول واحد أباح الربويات بعد إجماع أهل العلم في مصر سنة 1965، اجتمع علماء العالم الإسلامي كله من السعودية ومصر وباكستان كل حتة، اجتمعوا في القاهرة 15 مايو 1965، كان فيهم الشيخ جاد الحق، ما كانش الشيخ أزهر لسه لكن كان من ضمن الاجتماع، أجمعوا على أن فوائد البنوك حرام وفوائد الصندوق البريد حرام، إجماع. أول واحد أباحها هو سيد طنطاوي، لأن هو سيد طنطاوي كان عميد دراسات إسلامية للبنات، وكلية الدراسات الإسلامية كلها بتهتم بالتفسير مش بالفقه، ويجب أن حسب نصوص الدستور المصري أن اللي يتعين مفتي يكون خريج شريعة، يعني عالم فقه. ففي سنة من السنين كان واحد اسمه عبد اللطيف حمزة هو المفتي، مات، فالرئيس مبارك قال شوفوا لنا حد يا جماعة. طيب حاضر، ثلاث شهور منصب المفتي شاغر، ما فيش مفتي في مصر ثلاث شهور. فالناس قالوا للرئيس مبارك عين سيد طنطاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات، فقالوا له الرجل أنا لا أعرف في الفقه، ده أنا بتاع تفسير، أنا مالي ومالي الفقه. قالوا أنت عندك دار إفتاء فيها موظفين، أنت ما بتفتيش، أنت بيجي لك السؤال والموظفين بيجهز لك الحاجة، فما يخافش، ضحكوا عليه. تولى الوظيفة، لما تولى الوظيفة استدرجوه، ولذا كنا مسجد اسمه نور الإسلام شارع 16، كنا بنعلق سيد طنطاوي ورد على سيد طنطاوي، التعامل البنوك ربوي حرام، التعامل البنوك حلال، هو رد. وأوقعوه أول واحد أحل هذه التعاملات في البنوك، أحلها. فواحد يقول أصل الدراسات جدوى وأصل حاجة منضبطة، مفيش حاجة اسمها كده، ده هو ربا الجاهلية الموجود في البنوك ده. ده ربا الجاهلية حقيقي. فالسيد طنطاوي ده بدأت الناس تتعامل بالربا، زملائنا يا جماعة تعملوا بيقول لك المفتي بيقول حلال، طيب التهم المفتي سيد طنطاوي بيقول السجاير حرام والتدخين حرام، بطلتوا التدخين؟ لا، يبقى هم فتوى التدخين ما عجبتهمش رفضوها، فتوى أكل الربا عجبتهم فأخذوه، يبقى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه، يبقى بيتبعوا أهواءهم ولا بيتبعوا العالم؟ بيتبعوا الهوى، ما بيتبعوش العالم ولا حاجة، مع انه هياخد الوزن وهم هياخدوا الوزن، لكن هو الناس بتدور على مصلحتها، فنلاقي الدين معاه ما لقاش الدين بيستمر عليه. ما هو افتى ان المخدرات حرام والسجاير حرام والشيشه حرام، ما فعلوه. وتيجي في البنك يقول لك ما احنا علق ايه؟ مش عارف تعلق في رقبه حد، ربنا قال لا تزر وازره، ما ربنا ما قالش علقها في رقبه اي حد خالص، كل واحد مسؤول عن نفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. الله المستعان.
قتل واحدة ربما غير متعمد، الصلاة صحيحة.
من صلى مضطردا خلف الصف ولم يجد احدا يسمعه صلاته صحيحه طالما غير متعمد.